بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه وعلى من اهتدى بهديه. أما بعد، أيها الأفاضل الأكارم، درسنا كما هو معهود مع عهد جديد، وصية نافعة وموعظة بليغة من وصايا وعهود الحبر الكبير والصحابي الجليل فقيه الأمة وشامة الصحابة عبد الله بن مسعود بن غافل رضي الله عنه وأرضاه. وقد أوصى النبي عليه الصلاة والسلام بالتمسك بعهده والرضا بقوله. روى الإمام بن قتيبة الدينوري المتوفى سنة 76 و200 للهجرة في كتابه عيون الأخبار عن أبي وائل قال: قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إذا كان الإمام عادلا فله الأجر وعليك الشكر، وإذا كان جائرا فعليه الوزر وعليك الصبر. واستدل بهذا الأثر الإمام الطرطوشي رحمه الله في كتاب العظيم سراج الملوك، ونسبه بعضهم لابن عمر رضي الله عنهما، وهو قول جامع متين ونصح بليغ قوي، قد دلت نصوص الشرع على فحواه وتكاثرت الآثار عن السلف في معناه. فمن آثار ابن مسعود رضي الله عنه أرضاه في هذا المعنى ما رواه الطبراني في الكبير بإسناد صحيح عن الحارث بن قيس رحمه الله قال: قال لي عبد الله بن مسعود: يا حارث بن قيس، أليس يسرك أن تسكن وسط الجنة؟ قلت: بلى. قال: فالزم جماعة الناس. وفي رواية قال لي عبد الله: يا حارث، تريد أن تسكن وسط الجنة؟ عليك بهذا السواد الأعظم. وعند ابن أبي شيبة رحمه الله وغيره عن ثابت بن قطبة المزني رحمه الله قال: خطبنا عبد الله بن مسعود يوما خطبة لم يخطبنا مثلها قبلها ولا بعدها، فقال: أيها الناس، اتقوا الله وعليكم بالطاعة والجماعة، فإنهما حبل الله الذي أمر به، وإنما تكرهون في الطاعة والجماعة خير مما تحبون في الفرقة. وفي رواية: إلزموا هذه الجماعة، فإنه حبل الله الذي أمر به، وإنما تكرهون في الجماعة خير مما تحبون في الفرقة. هذه أيها الأفاضل هي الجماعة، ولزوم السلطان، والسمع والطاعة في المعروف. يسرك أن تسكن وسط الجنة؟ تريد أن تسكن وسط الجنة؟ ووسط الجنة خيرها وأعلاها. فالزم جماعة الناس، عليك بهذا السواد الأعظم. والسواد الأعظم السلطان والكثرة الكاثرة حوله من جماعته وعامة الناس. ولا تقل السلطان والسواد الأعظم قد يكون فيه ما فيه. قال ابن مسعود رضي الله عنه: إلزموا الجماعة، فإن الله لم يكن ليجمع أمة محمد صلى الله عليه وسلم على ضلاله. إلزموا الجماعة حتى يستريح بر أو يستراح من فاجر، أي مهما كان الحال إلزم الجماعة. وعن أبي غالب أن أبا أمامة رضي الله عنه أخبره أن بني إسرائيل افترقت على 71 فرقة، وهذه الأمة تزيد عليها واحدة، كلها في النار إلا السواد الأعظم وهي الجماعة. قلت: قد تعلم ما في السواد الأعظم، وذلك في خلافة عبد الملك بن مروان. وخلافة عبد الملك كان فيها حرب بن الزبير وقتله، وكان فيها سعار سيف الحجاج ومن قتل وغير ذلك. قال: قلت قد تعلم ما في السواد الأعظم، فقال: أما والله إني لكاره لأعمالهم، ولكن عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم، والسمع والطاعة خير من الفجور والمعصية، والسمع والطاعة خير من الفجور والمعصية. وهذا فقه عظيم، فإن الله لم يكن ليجمع أمة محمد صلى الله عليه وسلم على ضلالة. والسمع والطاعة خير من الفجور والمعصية. الخروج عن السمع والطاعة ليس فيه إلا فجور ومعصية، أموال منهوبة وأرواح مزهقة وأعراض منتهكة وبلايا مترادفة، فجور ومعصية. ولذلك قال ابن مسعود رضي الله عنه: وإنما تكرهون في الجماعة خير مما تحبون في الفرقة. وكان ابن عباس رضي الله عنهما يقول: قضم الملح في الجماعة أحب إلي من أكل الفالوذة في الفرقة. النعيم الذي تجده في الفرقة وإن تلذذت به حينا، فالجماعة مع قلة الخير الذي قد تظنه فيها خير من النعيم التي قد يصدر لك من الفرقة. قضم الملح في الجماعة أحب إلي من أكل الفالوذة في الفرقة، لأنه ليس وراء الجماعة من خير، وما يرى من لمعان وزينة وأماني ودعوات للحقوق وغيرها إنما هي لمعان الفتن وأمان الشيطان وسراب الخراب. الجماعة لا تفارق، وإن رأى الإنسان في خلافها ما رأى. فعن سويد بن غفلة رضي الله عنه ورحمه قال: قال لي عمر بن الخطاب رضي الله عنه: يا أبا أمية، إني لا أدري، لعلي لا ألقاك بعد عامي هذا. يعني هذه وصية جهبذ عظيم محدث مكلم فاروق الإسلام، وهي وصية وداع: يا أبا أمية، إني لا أدري، لعلي لا ألقاك بعد عامي هذا، فإن أمر عليك عبد حبشي مجدع فاسمع له وأطع، وإن ضربك فاصبر، وإن حرمك فاصبر. هذا عدل أم جور؟ ها؟ جور. ما حقه الجائر؟ الصبر. قال: وإن ضربك فاصبر، وإن حرمك فاصبر، وإن أراد أمرا ينقص دينك فقل سمعا وطاعة، دمي دون ديني، ولا تفارق الجماعة. وقال سعيد بن جمهان: دخلت على عبد الله بن أبي أوفى صاحب النبي صلى الله عليه وسلم وهو محجوب، أي قد ذهب بصره، وعمي رضي الله عنه وأرضاه، فقال: ما فعل والدك؟ قلت: قتلته الأزارقة. الأزارقة فرقة من فرق الخوارج، بل هي أشدها. فقال: لعن الله الأزارقة، لعن الله الأزارقة. ثم قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إنهم كلاب النار. قال: قلت: الأزارقة وأحدهم أو الخوارج كلها؟ قال: بل الخوارج كلها، أي كل الخوارج كلاب النار، لأنهم في الحقيقة في ظاهرهم في الدنيا سيفهم مسلول على الإسلام، وهم ورقة الكفار للهجوم على الإسلام. فلما كانوا باب الكفار للدخول على الإسلام كانوا على باب النار ينبحون كلاب النار. قال: قلت: الأزارق وحدهم أو الخوارج كلها؟ قال: بل الخوارج كلها. قلت: إن السلطان يظلمون الناس ويفعل بهم ويفعل. قال: فتناول يدي فغمزها غمزا شديدا، ثم قال: ويحك يا ابن جمهان، عليك بالسواد الأعظم، عليك بالسواد الأعظم، عليك بالسواد الأعظم. وتأمل حديث حذيفة رضي الله عنه وأرضاه عند ظهور الجور والفتن والدعاة على أبواب جهنم في آخر الزمان، قال: قلت: فما تأمرني إني أدركت ذلك؟ أي قال النبي عليه الصلاة والسلام، قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية عند مسلم: قلت: كيف أصنع يا رسول الله إن أدركت ذلك؟ قال: تسمع وتطيع للأمير، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع. فالجماعة تلتزم ولا تفارق. لماذا؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنه من فارق الجماعة شبرا فمات إلا مات ميتة جاهلية. رواه البخاري ومسلم. وفي لفظ عند مسلم: إنه ليس أحد من الناس خرج من السلطان شبرا فمات عليه، أي على هذا الخروج شبر، إلا مات ميتة جاهلية. قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من خرج من الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه حتى يراجعه. يعني كأن الإسلام خطام في الرقبة، إذا فارق الإنسان الجماعة فكأنما خلع هذا الخطام الذي يزمه عن الانحراف والضلال وسلوك طريق النار، ويسلم للفتن والوحوش والضلال. قال: من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه، ومن مات وليس عليه إمام جماعة فإن موتته جاهلية، فإن موتته موتة جاهلية. فليس بعد السلطان والجماعة إلا الضياع والبلاء والهلاك. قال فضالة بن عبيد رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ثلاثة لا تسأل عنهم، أي أنهم خلاص انتهى أمرهم واغسل يدك منهم، أي هلك. أولهم رجل فارق الجماعة وعصى إمامه ومات عاصيا. ولذلك تواتر في وصف الخوارج قول النبي عليه الصلاة والسلام: يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. وفي رواية: يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. فهم مارقون من الإسلام، مفارقون للمسلمين بأقوالهم وأفعالهم وعقائدهم، قد خلعوا ربقة الإسلام من أعناقهم، ومرقوا من الدين، وتنكبوا للجماعة والسمع والطاعة. فهم يحسبون أنهم على هدى من ربهم وصراط مستقيم ليس عليه أحد سواهم، يقرؤون القرآن يحسبون أنه لهم وهو عليهم، هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام. ومفارقة الجماعة طريق الشيطان ومجمع الأهواء، والشيطان إنما يبيض ويفرخ في أحضان الخوارج. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة، فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد. ومن أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة. إذا أردت أن تتبحبح في الجنة وتتهنى في الجنة فالزم الجماعة. وقال عليه الصلاة والسلام: إن يد الله مع الجماعة، وإن الشيطان مع من فارق الجماعة يرتكض، أي من فارق الجماعة قد وضع يده في يد الشيطان، والشيطان قد يركض به في إبعاده عن الجماعة وإدخاله في الفتن، وقد تتابعت الوصايا والعهود بلزوم الجماعة، لأنه لا يحصل للناس خير إلا بالجماعة، وهي من أعظم نعم الله تعالى على عباده، حتى قال النبي عليه الصلاة والسلام: الجماعة رحمة والفرقة عذاب. ورحمة كلمة جامعة لكل خير، كما أن العذاب كلمة جامعة لكل شر. وهكذا كانت وصايا الصحابة والأئمة من بعدهم. روى ابن أبي شيبة بسنده عن يسير بن عمرو قال شيعنا ابن مسعود حين خرج، أي خرج من الكوفة وقد طلبه عثمان رضي الله عنه، فخرجوا معه فنزل في طريق القادسية فدخل بستانا فقضى الحاجة ثم توضأ ومسح على جوربيه ثم خرج، وإن لحيته ليقطر منها الماء، فقلنا له اعهد إلينا فإن الناس قد وقعوا في الفتن ولا ندري هل نلقاك أم لا. وهذا فيه أن عهود العلماء أمان من الفتن، فإنا لا ندري هل نلقاك أم لا. قال اتقوا الله واصبروا حتى يستريح بر أو يستراح من فاجر، وعليكم بالجماعة فإن الله لا يجمع أمة محمد صلى الله عليه وسلم على ضلاله. وقال سهل بن عبد الله رضي الله عنه ورحمه هذه الأمة 73 فرقة، 72 هالكة كلهم يبغض السلطان، والناجية هذه الواحدة التي مع السلطان. وقال ثابت بن العجلان رحمه الله أدركت أنس بن مالك، أي أن ثابت بن العجلان من التابعين، يقول أدركت أنس بن مالك وابن المسيب والحسن البصري وسعيد بن جبير والشعبي وإبراهيم النخعي وعطاء بن أبي رباح وطاووسا ومجاهدا وعبد الله بن أبي مليكة والزهري ومكحولا والقاسم أبا عبد الرحمن وعطاء الخراساني وثابتا البناني والحكم بن عذبة وأيوب السختياني وحمادا ومحمد بن سيرين وأبا عامر، وكان قد أدرك أبو بكر الصديق ويزيد الرقاشي وسليمان بن موسى. هذا أئمة العلم والدين في زمن التابعين، كلهم يأمرونني بالجماعة وينهونني عن أصحاب الأهواء، فالأهواء إنما تظهر بمفارقة الجماعة، والشيطان إنما يرتع في الفرقة. أقول هذا أيها الأفاضل، ونحن ولله الحمد نلمس ثمار الجماعة ونتفيأ ظلال اتحاد دولتنا المباركة، فالاتحاد نعمة وثمرته الأمن والأمان، جماعة قائمة وخيرات متوافرة وأرواح محترمة وأعراض مصونة وأموال متنامية وحياة هانئة ومعيشة مستقرة وسعادة دائمة ومحبة متبادلة، وأنتم تشاهدون هذا في كل بقعة من هذه الأرض الطيبة، ولا يزايد على هذا إلا مكابر. نعم الكمال لا ندعيه، فالخير لا يكتمل إلا أين؟ في الجنة، ولكن الخير مدرار كالمطر ولله الحمد. وأن قلبت بصرك وتفكرت بعقلك وجئت تعدد نعم ربك وجدت نفسك تغرق في النعم. وتأمل حال كثير من البلدان ستنجلي لك الحقائق إن كنت منصفا. بل من نظر في تاريخ منطقتنا منذ 100 عام وأزيد عرف عظم النعمة التي حلت بهذه الدولة بهذا الاتحاد المبارك. وهؤلاء الحكام الأخيار الذين نحسبهم من خيار حكام الأرض في زماننا، ولا نزكي على الله أحدا، وهذه الأمور والنعم تلقي بعظم مسؤوليتها على ظهر كل فرد يعيش في هذه البلاد الطيبة. والمحافظة على الاتحاد وأسبابه وخيراته واجب ديني قبل أن يكون حقا وطنيا، لابد أن نستشعر المسؤولية ونقوم بواجب الأمانة. وابن مسعود رضي الله عنه من عظيم فقهه ومعرفته بدينه وبسنة نبيه عليه الصلاة والسلام قال هنا إذا كان الإمام عادلا فله الأجر وعليك الشكر، وإن كان جائرا فعليه الوزر وعليك الصبر. فواجب الرعية إما لزوم الجماعة والشكر وإما لزوم الجماعة والصبر. فليس في الإسلام فتن وثورات ولا مظاهرات ولا اعتصامات ولا تحزبات، فالجماعة تلزم على كل حال. ولذلك الوصية المتقدمة تلزم جماعة المسلمين وإمامهم، تسمع وتطيع للأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: إن خليلي أوصاني أن أسمع وأطيع وإن كان عبدا حبشيا مجدع الأطراف. وفي رواية عند البخاري: ولو لحبشي كأن رأسه زبيبة. والعربي يستنكف أن يقوم عليه حبشي، فكيف إذا كان شكله مشوها؟ ولكن الدين جاء بأعظم مصلحة، والأحاديث في هذا متواترة وعليه إجماع أهل السنة الكرام. قال الطحاوي رحمه الله: ولا نرى الخروج على إمتنا وولاة أمورنا وإن جاروا، ولا ندعو عليهم، ولا ننزع يدا من طاعتهم، ونرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل فريضة ما لم يأمروا بمعصية، وندعو لهم بالصلاح والمعافة. فلزوم الجماعة أمر مفروغ منه، لأن من فارق الجماعة شبرا فمات، مات ميتة جاهلية. ويبقى الشكر والصبر. العادل من الحكام يشكر، والجائر على جوره يصبر. ولكن من هو الإمام العادل؟ من هو الإمام العادل؟ الإمام العادل ليس كأبي بكر وعمر رضي الله عنهما. لماذا؟ لأن هؤلاء لا يتكررون. فأبو بكر وعمر سيدا الأولين والآخرين خلى الأنبياء والمرسلين. ولكن الإمام العادل عند العلماء من أهل السنة هو الحاكم المسلم الذي زاد خيره على شره، وزاد عدله على جوره، وأمن الناس معه على دينهم ودنياهم. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، أولهم إمام عادل، رواه البخاري ومسلم. لما أظل الناس في الدنيا بظل عدله، أظله الله في الآخرة بظل عرشه. وقدمه على السبعة ممن ذكروا في الحديث لبيان عظم فضله وعظيم أجره، لأن البقية كلهم تحت ظله. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام مبينا عظم النعمة بالسلطان، قال: السلطان ظل الله في الأرض، فمن أكرمه أكرمه الله، ومن أهانه أهانه الله. وهذا فيه أن السلطان في الدنيا ظل يستظل بعدله ويؤوى إليه ويستراح بفيئه، لأن الظل فيه استقرار وراحة ووقاية، وفيه اجتماع، وفيه يقع ثمر الشجر إن كان مثمرا. فمن ترك الظل فقد وقع في السموم ولهيب الشمس وتعرض للهلاك. هكذا من فارق السلطان سواء بسواء. وقد تقدم حديث فضالة: ثلاثة لا تسأل عنهم، أولهم رجل فارق الجماعة وعصى إمامه ومات عاصيا. ولذلك قال: فمن أكرمه أكرمه الله. كيف تكرم السلطان؟ تقدم له ذبائح؟ سلطان غني عن هذا. أكرم السلطان بطاعته وامتثال أمره ولزوم جماعته وأداء حقوق بيعته. أكرمه الله بالخير والأمن والنجاة من الفتن في الدنيا، والأجر والكرامة في الأخرى. ولذلك من علامات عدل الأئمة تبادل المحبة بين الراعي والرعية، هذا من علامات عدلهم والخيرية فيهم. روى مسلم في صحيحه عن عوف بن مالك رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خيار أئمتكم، هذه شهادة من؟ شهادة النبي عليه الصلاة والسلام، خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم، وتصلون عليهم ويصلون عليكم، أي تدعون لهم ويدعون لكم. فهذه شهادة بالخيرية لمن هذا وصفه من الأئمة، الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم. قال القرطبي رحمه الله: أي تدعون لهم في المعونة على القيام بالحق والعدل، ويدعون لكم في الهداية والإرشاد، وإعانتهم على الخير، وكل فريق يحب الآخر لما بينهم من المواصلة والتراحم والشفقة والقيام بالحقوق. فالحاكم الخير العادل يحب ويشكر، ونحن ولله الحمد في هذه البلاد نعيش في نعم لا تحصى. ومن لم يشكر النعم والمنعم لا يكون شكورا. ومن شكر النعم شكر المتسبب فيها، فمن لم يشكر الناس لم يشكر الله. وأولى الناس بالشكر ولاة الأمر الذين يبذلون كل جهد بالليل والنهار لإسعاد رعيتهم وتوفير الخير لهم. ولا أقول هذا إلا شهادة حق، عنها أسأل، لا أرجو دنيا. وكل منصف على هذه الأرض هذه شهادته، ومن رأى ليس كمن سمع. حكام من خير حكام الأرض، ولا نزكي الله أحدا، وقد غرس الله حبهم في القلوب وملأ قلوبهم رحمة ومحبة للرعايا. ولا ننسى المؤسسين الأخيار، لا سيما زايد الخير رحمه الله، وعضيضه راشد الوفاء، ومن بعده خليفة المكارم، ثم الوفي البار ورجل الأخطار، وبقية إخواني الأخيار حفظهم الله ورعاهم وأعانهم على ما تحملوا وزادهم من فضله، وجمع قلوب رعيتهم على محبتهم، ورفعهم في الآخرة كما رفعهم في الدنيا. فأيها الأفاضل، لا بد من لزوم الجماعة ودوام الطاعة، لا بد من معرفة حقوق الديانة والإمامة، ولا بد من القيام بواجب الأمانة. لا بد أن يعلم أن الوطن أعظم من حضن الأم لطفلها، ودفء لا بديل له في جميع أقطارها. من فقد دفء حضن وطنه تلاطمت به محن اليتم، وضاع في أودية الغربة، وتشتتت به الأمور في طرقات المذلة، وذاق أصناف الضيم وتجرع الحسرة. فليس بعد حضن الأوطان إلا الذل والهوان، وليس بعد قرار البلدان إلا الشتات وتجدد الأحزان. وقد كان السلف يقولون: من لم يشرب من ماء الغربة ولم يضع رأسه على ساعد الكربة لم يعرف حق الوطن والتربة. والحذر والحذر من كل ما يفرق اللحمة ولو بكلمة، والحذر من التجمعات البدعية والتحزبات والأفكار الخارجية والمذاهب التكفيرية والتجمعات السرية وغير ذلك. لا بد من لزوم العلم والحكمة والاعتصام بغرز الأئمة والتمسك بحبل الجماعة ودوام شكر النعمة. ولا بد من أخذ العبر من شواهد الأيام ودول الزمان. فالحاكم العادل يشكر على عدله وخيره، والحمد لله على نعمة حكامنا. والحاكم الجائر يصبر على جوره، ولا تنزع اليد من طاعته. فوجود الحاكم واستقرار البلاد خير مهما كان حال الحاكم. قال الطرطوشي رحمه الله: إذا اختل أمر السلطان دخل الفساد على الجميع. ولو جعل ظلم السلطان حولا في كفة، أي ظلم السلطان الجائر حولا في كفة، كان هرج الناس ساعة أرجح وأعظم من ظلم السلطان حولا. وكيف لا وفي زوال السلطان أو ضعف شوكته سوق أهل الشر واللصوص والمناهبة. قال الفضيل: جور 60 سنة خير من هرج ساعة. فلا يتمنى زوال السلطان إلا كل جاهل مغرور، أو فاسق يتمنى كل محذور. قال: فحقيق على كل رعية أن ترغب إلى الله تعالى في إصلاح السلطان، وأن تبذل له نصحها وتخصه بصالح دعائها، فإن في صلاحه صلاح العباد والبلاد، وفساده فساد العباد والبلاد. فأسأل الله عز وجل أن يزيد بلدنا رفعة وأمنا واستقرارا واتحادا وقوة وتمكنا، وأن يحفظ علينا أمننا واستقرارنا ولاة أمورنا، وأن يديم علينا النعم ويجعلنا من الشاكرين الذاكرين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. من باب التذكير، الأسبوع القادم إجازة رسمية، والدرس سيتوقف في الأسبوع القادم ونستأنف إن شاء الله في الأسبوع الذي بعده. كثير من الأخوة يسافر ويكون بعيد الدار، فالأسبوع القادم أستأذنكم في إجازة لكم. سبحانك اللهم وحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.